تسعة إلى خمسة.
إخوان اللي عنده أسئلة في الأوراق الشيخ جزاه خير عودنا على أن يتفضل بالإجابة على الأسئلة، ونرحب بفضيلة الشيخ حفظه الله، وأيضا نشكر على استجابته أيضا هذه السنة، ولعل الشيخ أن يتواصل معنا، ونسأل الله تعالى أن ينفع بعلمه وعمله في هذا المتن الطيب المبارك، وصلى الله وسلم وحمده.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة في الله، كما تعلمون فإن هذا الدرس في شرح المنظومة البيقونية لمؤلفها محمد بن عمر البيقوني، وهي منظومة مختصرة جدا ومشهورة، ولم يستوعب فيها البيقوني رحمه الله أنواع علوم الحديث، ففيها اختصار مخل، ولكن لا بأس بها للمبتدئين، ويمكن أن تكون ممهدة لنخبة الفكر التي تعد من المختصرات أيضا، وإن كنت أفضل دوما لطالب العلم أن يبدأ بالنخبة لأنها مختصرة واستوعبت، وقد صاغها الحافظ ابن حجر رحمه الله صياغة جيدة. فعلى كل حال، كل هذا خير وبركة، وما يكون من أنواع انتقصها البيقوني رحمه الله في هذه المنظومة فيمكن أن تؤخذ من غيرها من المختصرات. وبما أن مصطلح الحديث قد كثرت الدروس فيه وبخاصة من قبلي، فإني أحببت أن لا أجعل الوقت كله للبيقونية، بل سأجعل بعضه لها، وبعض الوقت سآتي فيه ببعض الفوائد الحديثية، لأنه قد يستفيد من ذلك بعض طلبة العلم الذين يرون أن هذا المختصر لا يلبي ما في نفوسهم من الرغبة في الفائدة. وستكون الفوائد الحديثية إن شاء الله تعالى أيضا معقولة للجميع، فلنأتي إن شاء الله بالفوائد التي يعسر فهمها على طلبة العلم المبتدئين. يقول البيقوني في هذه المنظومة: أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل، وذي من أقسام الحديث عدة، وكل واحد أتى وحده، أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل، يرويه عدل ضابط عن مثله، معتمد في ضبطه ونقله. ابتدأ البيقوني هذه المنظومة بالحمد على الرب جل وعلا، وثنى بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أسوة أولا بكتاب الله جل وعلا، حيث افتتح بسورة الفاتحة التي مطلعها الحمد للرب جل وعلا والثناء عليه، ثم إن هناك بعض الأحاديث التي اشتهرت عند أهل العلم في هذا الباب، مثل حديث كل أمر لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أقطع، وفي بعض الروايات بالحمد لله فهو أقطع، وفي بعض الروايات فهو أبتر. وهذا الحديث لا يصح عند أهل العلم، فالصواب فيه أنه مرسل من مراسيل الزهري، يعني الزهري وهو تابعي يضيفه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبينه وبينه بون شاسع، فالإسناد غير متصل فيما بين الزهري والنبي صلى الله عليه وسلم. وخلاصة الأمر أن هذا الحديث ضعيف، لكن يغني عنه إن شاء الله حديث خطبة الحاجة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح بها كلامه دوما، إن الحمد لله نحمده ونستعينه إلى آخر الحديث. ولذلك لم نجد بين أهل العلم رحمهم الله تعالى خلافا في مشروعية البداءة بالحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ومنهم من يستفتح بالبسملة، وهذا أيضا له محله من النظر، فالبسملة أتت في أوائل كل سورة عدا سورة التوبة كما هو معلوم لنا، ومن ذلك سورة الفاتحة، فإذا يؤتى بالبسملة ثم بالحمدلة بعد ذلك. ويستأنس للبداءة بالبسملة بحديثه صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية حينما أراد أن يكتب الكتاب مع كفار مكة، فابتدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم حتى أنكر ذلك كفار مكة، وحصل ما حصل مما هو معلوم في وقعة صلح الحديبية، والشاهد من ذلك بدءه صلى الله عليه وسلم بالبسملة، فدل هذا على مشروعية البداءة بها. إذن نخلص من هذا إلى أنه يبدأ بالبسملة أولا، ثم بالحمد على الرب جل وعلا والثناء عليه، ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم. قوله بعد ذلك خير نبي أرسل، هذا مما لا شك فيه، فنبينا عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم هو سيد ولد آدم، كما قال صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر، فهو أفضل الأنبياء على الإطلاق. لكن أهل العلم ينبهونها هنا على أمر متعلق بقوله صلى الله عليه وسلم لا تفضلوني على يونس بن متى، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فلا ينبغي في مثل هذه الحال أن يفضل النبي صلى الله عليه وسلم أو أحد من الأنبياء على مثل يونس بن متى أو على أحد من الأنبياء وقع منه شيء مما عاتبه عليه الرب جل وعلا، لأنه فرق بين أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل الأنبياء على الإطلاق، وفرق بين أن يفضل على واحد بعينه مما أو ممن ورد في حقه شيء من العتب في كتاب الله جل وعلا، كما قال سبحانه عن يونس ذهب مغاضبا فظن أن لن يقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت. فمثل هذا الذي حصل من العتاب للرب جل وعلا ليونس بن متى قد يفهم منه ازدراء هذا النبي، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التفضيل على هذا النبي بعينه حتى لا يفهم منها التنقص، وليس معنى ذلك أنه صلى الله عليه وسلم ليس أفضل الأنبياء على الإطلاق. وهنا يقول الناظم خير نبي أرسل، ولم يقل خير رسول أرسل، لأجل وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالنبوة والرسالة. وبلا شك أن نبينا صلى الله عليه وسلم هو أفضل الرسل على الإطلاق، ولكن ليس هناك رسول بلا نبوة. لكن يرد في بعض كتب العقائد التفريق بين النبي والرسول، وهناك من يجعل محاذير على مثل هذا التفريق، فبعضهم يقول كل رسول النبي ولا عكس، يعني أن النبي لم يطالب بتبليغ ما أوحي إليه، وأما الرسول فإنه يطالب بتبليغ ما أوحي إليه. في هذا كلام ليس هذا موضعه، لكن الذي يظهر أن الرسول في الغالب يكون له شريعة من الشرائع، وأما النبي فإنه يكون تابعا لشريعة من تقدم. وهذا إذا لم يوصف النبي من الأنبياء بأنه رسول، أما إذا وصف بأنه رسول فهذا لا إشكال به. لكن لماذا يوصف بعض الأنبياء بالنبوة ولا يوصف بالرسالة؟ الذي يظهر أنه يكون تابعا لشريعة من سبقه. وأما أن لا يكون مطالبا بالتبليغ فالذي يظهر أن هذا عليه بعض المحاذير. ابتدأ الناظم بعد ذلك بالكلام فيما عمد إليه وقصد، وهو الكلام عن علوم الحديث، حينما قال وذي من أقسام الحديث عدة. يقول وذي إشارة إما إلى أنواع علوم الحديث التي يريد الحديث عنها، أو يريد الإشارة إلى منظومته هذه التي تضمنت بعض أنواع علوم الحديث. فالإشارة هنا إما إلى أنواع علوم الحديث أو إلى هذه المنظومة. فيقول هذه أقسام من أقسام علوم الحديث، إما تتضمنها هذه المنظومة أو التي يريد الحديث عنها. فهناك عدة، يعني عدد من أنواع علوم الحديث، لكن حينما يقول عدة يشير إلى عدم الكثرة، كأنه لا يريد أن يتطرق إلى جميع أنواع علوم الحديث. فمنظومته هذه تضمنت فيما يظهر 32 نوعا من أنواع علوم الحديث، وأهل العلم تفاوت اجتهادهم في عد أنواع علوم الحديث، فمنهم من جعلها 49 نوعا، ومنهم من جعلها أكثر من ذلك. وأشهر من عرف بهذا التنويع ابن الصلاح صاحب المقدمة المشهورة، حينما جعل أنواع علوم الحديث 64 نوعا، وهي التي اشتهرت عند كل من جاء بعد ابن الصلاح رحمه الله تعالى، وعلى وجه الخصوص الحافظ العراقي في ألفيته المشهورة، ثم ما تبعها بعد ذلك من شرح أو تعليقات أو نحو ذلك، ومن أشهر ما هنالك شرح محمد بن عبد الرحمن السخاوي المعروف بفتح المغيث، فإنه من أجود الشروح لألفية الحافظ العراقي. كذلك النووي رحمه الله اختصر مقدمة ابن الصلاح في التقريب، وشرحه السيوطي، شرح هذا المختصر في التدريب، تدريب الراوي، وهو أيضا من أجود الشروح، شرحه وشرح السخاوي من أجود الشروح، وكل هذا مآله ومرجعه لمقدمة ابن الصلاح رحم الله الجميع. كذلك للحافظ بن حجر استدراكات وتعقبات على ابن الصلاح وعلى الحافظ العراقي في كتابه المشهور النكت، وهذا يعد من أوسع كتب علوم الحديث، لأن الحافظ رحمه الله استبرد فيما تعقب فيه هذين الإمامين استطرادا أتى فيه بالعجائب، ولكن الكتاب لم يكتمل وإنما تضمن جملة وافرة، وما وصل إلينا فيه خير وبركة كثير. إذن البيقوني أخذ بعض أنواع علوم الحديث، وهي التي أشرت إليها وأشار إليها بقوله وذي من أقسام الحديث عدة، وكل واحد يعني من هذه الأنواع أتى يعني جاء به البيقوني ها هنا وحده أي وتعريفه. وحده هنا يجوز أن ننصفها وأن نرفعها، فنقول وكل واحد أتى وحده، ويجوز أن نقول وكل واحد أتى وحده، لأن الواو ها هنا تسمى واو المعية، وأهل اللغة يقولون إن واو المعية ما بعدها ينبغي أن يكون منصوبا، هذا هو الأفصح، وليس الرفع لحنا ولا خطأ، ولكن من باب التفاضل فقط، ولذلك يجوز فيه الوجهان، ولكن نحن أخذنا في نطقنا بها بما فضله أهل اللغة وهو نصب ما جاء بعد واو المعية. إذن عرفنا أن الحد يعني التعريف، فكل واحد من هذه الأنواع من أنواع علوم الحديث له تعريف يعرف به كما سنراه إن شاء الله تعالى. أول هذه الأنواع الصحيح، عرفه البيقوني بقوله وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل، يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله. إذن نستطيع أن نخلص من هذا التعريف وهذا الحد الذي جاء به البيقوني إلى تعريف الحديث الصحيح عند علماء الحديث بأنه ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط يعني التام الضبط عن مثله. وقوله عن مثله هو من باب البيان لقوله ما اتصل، لكن فيه زيادة وهو أنه ينبغي أن يكون هذه العدالة وهذا الضبط في جميع طبقات السند وليس في طبقة واحدة، وهذا أمر مفهوم تلقائيا. إذن اتصال السند وعدالة الرواة وضبط الرواة وانتفاء الشذوذ وانتفاء العلة، هذه خمسة شروط اشترطها العلماء في تعريف الحديث الصحيح: ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة. المقصود باتصال السند غلبة الظن بأن كل راو من الرواة أخذ هذا الحديث عن شيخه، أما إذا ساورنا الشك في كونه أخذه عن شيخه أو لا فالحيطة مطلوبة في هذه الحال، فأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم مبناها على الحيطة، فلا يقبل الحديث إلا إذا تيقنا من أن الراوي أخذ هذا الحديث عن شيخه، أو على الأقل غلب على ظننا أنه أخذه عن شيخه، وهذا ما يعبر عنه باتصال السند. ويعرف علماء الحديث اتصال السند إما بتصريح الراوي بسماع هذا الحديث من شيخه، كأن يقول الواحد منا سمعت الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يقول كذا، فهذا لفظ صريح لا كناية فيه البتة، لفظ صريح بأن الواحد منا أخذ هذا الحديث أو هذا الكلام عن الشيخ عبد العزيز بن باز بقوله أو حينما دل على ذلك قوله سمعت، أو ما ينوب مناب سمعت مثل حدثني أو حدثنا أو أخبرني أو أخبرنا أو رأيت، الشيخ يفعل كذا، كل هذه الصيغ التي تدل على الأخذ المباشر هذه أعلى درجات الدلالة على اتصال السند. في بعض الأحيان تريد بعض الصيغ التي لا تدل صراحة على ذلك، مثل أن يقول الواحد منا قال الشيخ عبد العزيز بن باز، لكن هل هذا يدل على أن هذا الذي قال الشيخ عبد العزيز بن باز قد أخذه عنه مباشرة؟ ألا يحتمل أن يقولها واحد آخر أخذ هذا اللفظ أو هذا الكلام أو هذه الفتية أو هذا الحديث عن شخص آخر عن الشيخ ثم عبر بهذا التعبير؟ هذا موجود. أو ما يقوم مقام هذه الصيغة مثل عن ونا أو ذكر أو نحو ذلك، فكل هذه الأمور التي لا تدل على التلقي صراحة عن الشيخ هذه ينظر أهل الحديث فيها إلى حال ذلك الذي أطلق هذه الصيغة، هل هو من الناس الذين لم يعرفوا بالتدليس؟ ولعلكم تعرفون التدليس أو سمعتم به، التدليس هو إخفاء العيب أو الإيهام، إيهام الناس بأنه أخذ هذا الحديث من ذلك الشيخ وهو في حقيقة الحال لم يأخذه منه وإنما أخذه بواسطة. فأهل الحديث يرقبون أحوال الرواة ويسبرونها ويتتبعونهم، فإذا عرفوا عن الراوي أنه يستخدم التدليس ويوهم الناس بسماعه الحديث من ذلك الشيخ وهو لم يسمعه منه حقيقة، هنا يحتاطون في الأخذ عن ذلك الراوي فلا يأخذون عنه إلا ما صرح فيه بالسماع، يعني لا يأتون لغلبة الظن، يقول لا في هذه الحال لا ينفع إحسان الظن مع هذا الإنسان الذي عرف عن هذا الصنيع. طبعا وأنا أقول لكم هذا الكلام لأني في مقام الاختصار، ما أريد والله واحد من فطاحلة طلبة العلم يأتيني بالخلاف بين فطاحلة العلم في هذا وتقسيم الرواة إلى من تقبل عن عنس، لا لا لا، هذا ما مرحلة متأخرة تأتي في المراحل المتقدمة إن شاء الله تعالى، لكن نحن الآن نريد أن نبسط هذا العلم فنأخذ الأشياء التي تجعلنا نفهم مراد أهل العلم، وأما الخلاف وما إلى ذلك فهذا موضعه أماكن أخرى. فأقول إنهم يتوقفون في عنعنة الراوي الذي عرف عنه أنه يدلس أحيانا، يعني يوهم الناس بأنه أخذ هذا الحديث عن ذلك الشيخ وهو لم يأخذه عنه حقيقة. فلذلك قلت أو غلبة الظن، غلبة الظن حينما تأتيني هذه الصيغة من إنسان لم يعرف عنه أنه يدلس، فالذي يغلب على الظن أنه أخذه عن شيخه لأنه لم يعرف عنه أنه يسقط واسطة فيما بينه وبين شيخه، فقلنا بغلبة الظن ولم نقل باليقين. اليقين في الصيغ الصريحة التي ذكرتها قبل قليل، سمعت حدثنا أخبرنا أو نحو ذلك، هذه صريحة، هذه نتيقن أن الشيخ أخذه، أن التلميذ أخذ عن ذلك الشيخ. لكن إذا جاءت بعض الصيغ التي ليست صريحة فنحن نبني على غلبة الظن إذا لم يكن ذلك الراوي معروفا بالتدليس. إذن هذا هو المقصود باتصال السند، أن يكون الراوي أخذ الحديث عن شيخه إما بيقين أو بغلبة ظن منا. ما اتصل سنده بنقل العدل، يعني إذن لا يكفي اتصال السند، لابد أن ننظر أيضا إلى الراوي أو لكل راوي من رواة الحديث، هل هو عدل أو لا، والمقصود بالعدل يقول أهل العلم من عنده ملكة تحمله على ملازمة التقوى والبعد عن الفسق وخوارم المروءة. الملكة المقصود بها مثل ما نقول الموهبة أو نحو ذلك، أي الشيء الذي يتخلق به الإنسان، الأخلاق التي تحمل الإنسان على ملازمة المروءة، يعني يستنكف ويستعيب أن يتلبس بأمر فيه فسق أو أمر يخرم مروءته. فمثل هذا الراوي الذي يتحلى بهذه الصفة يقال له عدل، لكنهم جعلوا للعدالة شروطا، فقالوا العدل لابد أن يكون أولا مسلما، فلا بد من الإسلام، ولا بد أن يكون بالغا، ولا بد أن يكون عاقلا. إذن الكافر ليس بعدل، أليس كذلك؟ كما يفهم من هذه الشروط، الكافر ليس بعدل، بل العدل هو المسلم، والبالغ الذي لم يبلغ ليس بعدل، لأن الصغير غير مكلف، فلا يمكن أن ينظر إليه أنه عصى أو خالف بالمنظار الشرعي. يعني لا تقام الحدود على صغار السن لأنهم غير مكلفين. فإذا بداية مرحلة التكليف هي التي ينظر فيها إلى العدالة من عدمها. فإذا الصغير لا يقال له عدل، فلا بد أن يكون أيضا بالغا حتى يتصف بالعدالة، ولا بد أيضا أن يكون عاقلا، والذي ينافي العقل معه الجنون ونحوه كالمعتوه والمغفل ونحو ذلك، كل هؤلاء غير عقلاء عند علماء الحديث. يعني يريدون من الراوي الذي يحمل سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويعتمد عليه في تصحيح الأحاديث ونقل الأحاديث أن يكون إنسانا متماسكا عاقلا لا يمكن أن يدخل عليه شيء. لأن حتى لو لم يكن مجنونا، الجنون ذاك الذي نعرفه ولكن فيه غفلة، المغفل قد تدخل عليه أحاديث ليست من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ويطلب منه رواية هذه الأحاديث فيرويها، وربما كان صالحا، صاحب عبادة، قيام ليل، قراءة قرآن، إدمان الصيام، إلى غير ذلك من صفات الصالحين، ولكن لا يغتر أهل العلم بالصلاح فقط، ينظرون إلى جوانب أخرى، يقولون صلاحه لنفسه، ونحن نريد أن نحتاط لحديث نبينا صلى الله عليه وسلم، فلا يغترون بهذه الضوابط، بل أكثر ما تدخل الأحاديث الموضوعة على الصالحين الذين انشغلوا بالزهد والعبادة ولم يلتفتوا إلى الحديث مثل التفات جهابذة النقاد، فيقولون هذا شغله الزهد والعبادة. ليس معنى هذا أنهم يزدرون الزاهد والعابد، لا، لو نظرنا في أولئك الرجال الذين يثني عليهم علماء الحديث نجد أنهم إذا رأوا الرجل متصفا بالصلاح والعبادة والزهد عظموه وأجلوا أمره، لكن إن وجدوه تدخل عليه الأحاديث ويخطئ في الأحاديث فيا ويله، لا يرحمونه لكن باعتدال، لا يهدرون عدالته فيما بينه وبين ربه في عبادته في صلاحه، ولكن يتكلمون في حفظه وما يدخل عليه من أحاديث، لأنهم أصبحوا بين إما تصديق هذا الراوي أو إحسان الظن به أو الحيطة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، فوجدوا أنه لا بد من الحيطة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا تكلموا في الرجال تكلموا باعتدال. مما أضافوه أيضا إلى شروط العدالة السلامة من الفسق، يعني لا يكفي أن يكون مسلما يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لأن المسلم قد يعصي، أليس كذلك؟ يكون مسلما وقد يشرب الخمر. ولا يكفي أن يكون بالغا، ولا يكفي أن يكون عاقلا، بل لا بد أن يضاف إلى ذلك السلامة من الفسق. ومقصودهم بالفسق الأمر الذي دلت الأدلة الصريحة على إما تحريمه أو وجوبه، فإن ترك واجبا أو ارتكب محرما فإنه يدخل في عداد الفاسقين، وفي هذا تفصيل ليس هذا موضعه. اشترطوا أيضا في العدالة شرطا خامسا، ولكنه شرط إضافي لا نلتفت إليه ولا ننشغل به، وهو أن يكون سالما من خوارم المروءة، يعني كل ما يخرم مروءة الإنسان من مخالفة أعراف الناس. يعني لو وجدنا مثلا رجلا باللباس الداخلي لكن عورته مستورة، لكن لابس فلينة أو سروة وجالس على الرصيف ويأكل، واضع الأكل على الرصيف أمام الناس بهذه الصورة ويأكل بنهم والأكل يتطاير عليه من ها هنا وها هنا، ألسنا نزدريه إذا كان متصفا بهذه الصفة؟ يقولون هذا انخرمت مروءته لأنه ارتكب أمرا يعاب عليه وإن لم يكن محرما شرعا. هل هناك دليل يدل على أنه يحرم على الإنسان أن يخرج الفنيرة والسروال مثلا؟ ما في دليل. هل هناك دليل يمنعه من الأكل على الرصيف؟ ما في دليل. لكن يقولون هذه ليست من صفات أهل المروءة، لكن هذا الشرط يذكرونه وتحت التفصيل ليس هذا موضع الإسهاب فيه، يكفينا أن نعرف هذا على سبيل الإجمال. هذا بالنسبة للعدالة. إذن أول شرط اتصال السند، وثاني شرط أن يكون الراوي متصفا بالعدالة. الشرط الثالث أن يكون الراوي ضابطا، أن يكون الراوي ضابطا، والمقصود بالضابط الذي يغلب صوابه خطأه، وليس المقصود أن لا يخطئ، بل الخطأ من طباع البشر، لكن إذا كان صوابه كثيرا وخطأه قليلا فإن الأحاديث التي أخطأ فيها تعرف وتتقى وتجتنب ويميزها أهل العلم، ولكن هذه القلة نسبية، فربما كثرت نوعا ما ولكنها ليست أكثر من الصواب، وهذا الذي يقولون عنه إنه خف ضبطه، وهو راوي الحديث الحسن الذي سيأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى. لكن إذا كانت هذه القلة قليلة فعلا فإن هذا لا ينفي عن أن يكون ذلك الراوي ضابطا، وهذا الضابط هو الذي يعد راويا للحديث الصحيح، وهو الذي نقصده بكلامنا هنا. والضبط عندهم ينقسم إلى قسمين، ضبط صدر وضبط كتاب. فبعض الرواة لا يكتب وليس عنده كتاب، وإنما يحفظ الأحاديث التي يتلقاها عن الشيوخ حفظا، وهذا يسمونه حفظ الصدر. لا شك أن الناس يعدون من يحفظ بهذه الصفة من أعلى المراتب، وينظرون إليه نظرة إعجاب وانبهار، ولكن أهل الحديث لا يغفرون هذا الإعجاب إلا أنهم يفضلون حفظ الكتاب على حفظ الصدر. لماذا؟ لأن العواطف لا تهمهم، ولا يهمهم تقديس الأشخاص ولا رفعة الأشخاص، وإنما يهمهم حديث نبيهم صلى الله عليه وسلم، فيقولون إن هذا الراوي مهما بلغ من الحفظ والإتقان فإن الخطأ محتمل عليه، أما الكتاب فنسبة الخطأ فيه نادرة، بل قد تكاد تكون معدومة، فلذلك يفضلون حفظ الكتاب على حفظ الصدر. والمقصود بحفظ الكتاب أن يكون الراوي يكتب الأحاديث التي يتلقاها عن الشيوخ ويضعها في كتاب ويصون ذلك الكتاب، لا يعيره لأحد ولا يدعه في أيدي الناس، الذين قد يعدلون ويغيرون ويضيفون ويزيدون. إذا أخل الراوي بالكتاب فأعاره للناس وابتدره الناس أو دخل في هذا الكتاب أشياء ليست منه فإنهم يتكلمون فيه ويقدحون فيه من جهة حفظه، وربما كان عدل. فالعدالة لا تنافي الحفظ ولا العكس، فقد يكون الراوي عدلا ولكنه غير حافظ، وقد يكون حافظا ولكنه ليس بعدل. إذن لا تلازم بين العدالة والضبط، قد يتوفر أحدهما وينتفي الآخر. إذن هذه ثلاثة شروط، وهي الشروط المهمة من شروط الحديث الصحيح. هذه الشروط الثلاثة هي أهم الشروط: اتصال السند، عدالة الرواة، ضبط الرواة. ذكر الناظم شرطين آخرين: انتفاء الشذوذ وانتفاء العلة. وأنا أعد دوما هذين الشرطين شرطا واحدا، وهو انتفاء العلة، لأن الشذوذ من العلة، لأنه يلزمني ها هنا أن أقول ليس شاذا ولا منكرا ولا مدرجا ولا مقلوبا ولا مضطربا ولا، وأبدأ أعدد أنواع علوم الحديث التي سيأتي الكلام عنها أو عن بعضها. هذا فيه إسهاب. يجمع هذه الأوصاف كلها ويجمع هذه الأنواع كلها التعبير بقولنا ولا علة أو غير معلة. فإذا انتفت العلة عن الحديث فهنا يكفي، هذا يغنيني عن قوله من غير شذوذ، لأن الشذوذ من العلة. قد يعترض معترض ويقول إذن يلزمك على هذا أن تقول الحديث الصحيح هو الحديث الذي انتفت منه العلة، لأنه إن لم يتصل السند فهو معلول، وإن كان أحد الرواة غير عدل فهو معلول، وإن كان أحد الرواة غير ضابط فهو معلول. فلماذا إذن لا تقول عن الشذوذ كما قلت أيضا عن الأنواع الثلاثة؟ والجواب عن هذا أن علماء الحديث يفرقون بين العلة الظاهرة والعلة الخفية. فالشروط الثلاثة: اتصال السند، عدالة الرواة، وضبط الرواة، هذه تتعلق بالعلة الظاهرة الذي يدركها كل أحد. أما مقصودنا بانتفاء العلة، المقصود بها العلة الخفية التي لا تدرك إلا من قبل الأئمة الجهابرة النقاد الذين يجمعون طرق الأحاديث ويعرفون أحوال الرواة وطبقاتهم وأنسابهم وكناهم وأبنائهم وبلدانهم ورحلاتهم وكل ما يتعلق بأولئك الرواة، فيستطيعون التفتيش في الأسانيد واكتشاف عللها وربما كانت هذه الأسانيد فيما يبدو لنا صحيحة لو نظرنا إليه، ولكن يعرض الحديث الذي ظاهره الصحة على إمام من الأئمة فيقول منكر، باطل، موضوع. سبحان الله، أليس ظاهر السند الصحة؟ قل نعم، لكن هذا كذا وكذا، يبدأ يبين علة لا تظهر لنا. بينما نحن حينما نحكم على السند بأنه صحيح ظاهرا حكمنا بناء على الشروط الثلاثة: اتصال السند، عدالة الرواة، وضبط الرواة. لذلك يكفي في هذا أن نقول بانتفاء العلة، فانتفاء العلة يعني انتفاء الشذوذ وغير الشذوذ من العلل الخفية. لعله يكفي إن شاء الله تعالى في هذا الكلام على أو الكلام في هذا على الحديث الصحيح. طيب إن شاء الله تعالى الحديث الحسن إن شاء الله نتركه ليوم غد. وما بعده إن شاء الله تعالى. بالنسبة للشذوذ والعلة أيضا كان ينبغي أن أعرفها وأنا نسيت، فنقول إنهم يقصدون بالشذوذ، وأنا سأعطيكم التعريف الذي جرى عليه الاصطلاح، وليس هذا مقام التطويل في الخلافات. فالحديث الشاذ هو ما يرويه الثقة مخالفا من هو أوثق منه، ما يرويه الثقة مخالفا من هو أوثق منه، أو كما يعبر عنه الحافظ بن حجر ما يرويه المقبول مخالفا من هو أولى منه سيان، يعني سواء قلنا هذا أو ذاك. الحافظ بن حجر أراد أن يدخل راوي الحديث الحسن في هذا التعريف فيقول ما يرويه المقبول مخالفا من هو أولى منه، فالمقصود أن مقبول الرواية إذا خالف مقبول رواية آخر لكنه أعلى درجة منه فإنه يقولون شذ، يعني يكون هذا الراوي الذي خالف شذ بمخالفته من هو أولى منه، يعني أضبط أحفظ أتقن وهكذا. لكن ليس فقط الترجيح بالحفظ والإتقان، ولكنهم يضيفون أيضا أمرا آخر وهو كثرة العدد، فنستطيع أن نقول هو ما يرويه الثقة مخالفا من هو أوثق منه أو أكثر عددا، لابد من هذه الإضافة. هذا بالنسبة للشاذ. بالنسبة للعلة يعرفها علماء الحديث بأنها سبب غامض خفي يقدح في صحة الحديث، سبب غامض خفي يقدح في صحة الحديث، ويعرفون الحديث المعلل أو المعلول بأنه الحديث الذي اطلع فيه بعد التفتيش، لاحظوا كلمة بعد التفتيش، هو الحديث الذي اطلع فيه بعد التفتيش على علة قادحة تمنع من قبوله. يعني معنى ذلك أنه لو جاءني إسناد صحيح ظاهرا لكني بدأت أفتش، لا تنقب عن هذا الإسناد، فجمعت الطرق من هنا ومن هناك وخرجت الحديث من طرق متعددة، فأنا فتشت وبدأت أنظر في هذه الطرق، ربما بينت لي هذه الطرق علة خفية لم تتبين في الطريق الأول. مثل ماذا؟ مثل كون الطريق الأول جاءني بإسناد متصل رواته عدول وضابطه، لكن لما فتشت وجمعت طرق الحديث وجدت أن أحد الرواة روى هذا الحديث بهذا الإسناد الذي ظاهره الاتصال، لكن باقي الرواة خالفوه فرووا الحديث وأسقطوا منه أحد الرجال، فأصبح الحديث غير متصل، إما مرسلا أو منقطعا أو غير ذلك من الأنواع التي سيأتي الكلام عنها إن شاء الله تعالى. فالمهم أن الحديث يكون غير متصل، ففي هذه الحال أنا أنظر لرواية أولئك الكثرة، كأن يكون مثلا 5 من الرواة رووه وأسقطوا من سنده راوي، وواحد هو الذي خالفهم فرواه متصلا، فنقول عن رواية هذا الواحد إنها شاذة، ونقول عن رواية الكثرة إنها المحفوظة، تلك الرواية هي المحفوظة، يعني هي الصحيحة أو هي المقبولة التي ترجح على رواية هذا. فإذا هذا هو المقصود بالعلة في الحديث. طيب بقي معنا وقت إن شاء الله تعالى نأخذ فيه بعض الفوائد الحديثية، لو تؤجلون الأسئلة نجعل إن شاء الله شيئا من الوقت للأسئلة، يعني لا أطيل في الفوائد الحديثية. ما دمنا أخذنا الحديث الصحيح، فأول ما ينصرف إليه الذهن من الأحاديث الصحيحة هي أحاديث صحيح البخاري كما هو معروف، فهو أصح الكتب بعد كتاب الله جل وعلا. هناك بعض الفوائد التي يحب أن ننبه عليها فيما يتعلق بصحيح البخاري رحمه الله. أول هذه الفوائد ما يتعلق برواية كتاب البخاري كله، فالبخاري رحمه الله بالرغم من أنه إمام مشهور وله هذه الشهرة الواسعة، إلا أنه يعجب من أن الرواة الذين رووا صحيحه قلة، بل هناك من قال إنه لم يروه عن البخاري إلا راو واحد وهو محمد بن يوسف الفيرابري، لأن الفيرابري جاءت عنه عبارة أنه قال سمع معي صحيح البخاري 90,000، ولكن لم يبقى يرويه إلا هو، وهذا ليس بصحيح، بل هناك عدة رواة رووا صحيح البخاري غير الفيرابري، مثل حماد بن شاكر وابراهيم بن معقل النسفي وغيره، لكنهم ليسوا بكثير، أظنهم يصلون إلى 5 رواة. لكن أشهر هذه الروايات لصحيح البخاري لا شك أنها رواية الفيرابري، وإنما اشتهرت فيما يبدو لأنها هي الأكمل، فرواية الآخرين يبدو أن فيها نقصا، فلذلك اختار العلماء الرواية من طريق الفيرابري، مع أن تلك الروايات موجودة، لكن الرواية التي اشتهرت هي رواية الفيرابري. والذي يهمني من هذا التنبيه على بعض الأمور المتعلقة بها، وهو عظم الفتن نسأل الله السلامة منها. فالبخاري رحمه الله يبدو أنه مما أثر عليه في رواية هذا الكتاب عنه الإشاعة وأكل الأعراض، فشيخه محمد بن يحيى الذهلي رحمه الله إمام وحافظ ومتقن، والبخاري يعترف له بالمكانة وأخرج له في الصحيح يروي عنه وما تركه، لكن يبدو أنه أخذته الغيرة من البخاري بسبب ما اشتهر عنه من جودة الحفظ والإتقان، فشهرة البخاري طبقت الآفاق. وهناك نسأل الله السلامة بعض مرضى النفوس وأصحاب الطيش والسفه الذين يحاولون أن يستنطقوا أهل العلم في بعض مسائل الخلاف ويجرون وراءهم ويخرجونه، ثم ينقلون الكلام بحسب ما يفهمونه هم. فالبخاري رحمه الله لما قدم على إحدى البلدان التي فيها جمع من أهل العلم، جاء إليه بعض أهل الطيش والسفة يسألونه في المسألة الحساسة في ذلك الوقت التي امتحن فيها كبار الأئمة ومنهم الإمام أحمد رحمه الله، ولكن بعد أن انهزم تيار المعتزلة. فالمعتزلة بعد مجيء المتوكل رحمه الله هزموا، لأنه لم يعد هناك سلطان يتبنى آراءهم كما كان الأمر في عهد الواثق أو المعتصم أو المأمون. المهم أن القضية بقيت ساخنة في ذلك الوقت، فجاءوا يسألون البخاري رحمه الله عن اللفظ بالقرآن، يعني ما عادت المسألة تتعلق بالقرآن هل هو مخلوق أو غير مخلوق، لا، جاءوا يسألونه عن ألفاظنا بالقرآن هل هي مخلوقة أو غير مخلوقة. فالبخاري أيضا رأى أن الناس فروا من شيء فوقعوا فيما هو أشر منه، فروا من عدم إثبات صفة الكلام للرب جل وعلا أو نفي صفة الكلام عن الرب جل وعلا، فوقعوا في شيء آخر وهو نفي صفة الخلق عن الرب. فيقول الرب جل وعلا هو خالق أفعال العباد، فأصواتنا ألفاظنا وأفعالنا كلها مخلوقة لله جل وعلا، فماذا تقصدون أنت؟ فألفاظنا بالقرآن الألفاظ مخلوق الرب جل وعلا خلقها، لكن فرق بين اللفظ وفرق بين الملفوظ به، فرق بين الصوت التالي وفرق بين المتلو. فالصوت نعم مخلوق، لكن المقروء غير مخلوق. وصنف البخاري في هذا كتابا اسمه خلق أفعال العباد، خشي أن الناس يفرون من شيء فيقرون فيما هو أشر منه. لكن هؤلاء المتعجلون وأصحاب الطيش والسفة ذهبوا ونقلوا الكلام للذهلي بحسب ما فهموا، فقالوا هذا يقول بخلق القرآن، يقول أن ألفاظنا بالقرآن مخلوقة، ولم يذكروا عن التفريق أو نسبوا إليه القول بخلق القرآن. لكن لابد من يعني شيء من التفصيل، يعني أهل العلم في ذلك الوقت كرهوا أن يطلق الرجل كلمة لفظي بالقرآن مخلوق لأنها موهمة، قالوا لابد أن يفصل فيقول نعم اللفظ بالقرآن مخلوق لكن القرآن غير مخلوق، لابد أن ينص على هذا، لأن هذه مما استغلها أيضا بعض المبتدعة في الوقيعة في أهل السنة، فقالوا أنتم ما دمتم تقولون القرآن غير مخلوق فماذا تقولون في هذه القراءة التي تقرؤون بها، أليس هذا مخلوقا؟ المهم أنها فتنة، نسأل الله السلامة، ودوما الفتن يدخل فيها بعض ضعاف النفوس، والمسألة واضحة، فرق بين القرآن وفرق بين الصوت، هذا غير مخلوق وهذا مخلوق. فالمهم أن الكلام نقل للذهلي نقلا لم يستثبت فيه، ويبدو أن الذهلي أيضا انضاف إلى ما وصله إليه وجود الحسد، فتعجل رحمه الله وأمر بإخراج البخاري من البلد، وامتحن رحمه الله وأوذي وأخرج من البلد، ووصل الكلام أيضا إلى بعض البلدان الأخرى التي أوذي فيها، فيبدو أن سمعته رحمه الله في ذلك العصر قد ساءت عند هؤلاء أهل الطيش والسفة، ولم يعرف قدر البخاري إلا عند قلة قليلة من الناس وبعد أن مات البخاري عرف الناس مقدار البخاري. فلذلك في ذلك الوقت يبدو أنه لم يكن هناك كثير أحد يأخذ عنه الصحيح إلا هذا النزر اليسير، وبعضهم يكون قد توفي كما نرى في مجالس العلم، يحضر مجلس العلم أعداد هائلة، لكن لا ينبغ من هذه الأعداد إلا قلة قليلة. شعبة بن الحجاج مرة بمجلس فيه ألوف مؤلفة في مجلس أحد المحدثين، فقال ما أرى يصف من هؤلاء ولا خمسة، يقول الذي كان يرافق شعبة، وفعلا ما صف منهم ولا خمسة. هذه عادة الناس. فبالإضافة للفتنة، فأولئك الذين يستمعون ليسوا كلهم قد رووا صحيح البخاري واهتموا به واعتنوا به، أسوة ببقية الكتب أيضا، كل كتب السنة لا تكثر رواتها تلك الكثرة التي تتناسب مع حجم الأعداد التي تحضر في مجالس أهل العلم في ذلك العصر. فإذا هذا تنبيه. التنبيه الآخر فيما يتعلق برواية صحيح البخاري، الخطأ الذي فهمه بعض الناس من طريقة الحافظ بن حجر في شرحه لصحيح البخاري، وجدوا عبارة للحافظ بن حجر أنه شرح بناء على رواية أبي ذر، وذهب بعضهم يتلمس رواية أبي ذر ويحاول أن يقول إني سآتي بصحيح البخاري بناء على رواية أبي ذر، فهي الرواية التي شرح عليها الحافظ بن حجر، وهذا جهل، لأن أبا ذر عبد بن أحمد الهروي رحمه الله يروي صحيح البخاري عن ثلاثة من شيوخه، وهم الكشميهني وابن حموية وابن حيوية والسرخسي، ثلاثة من شيوخه، وهؤلاء الثلاثة يروونه عن الفيربري محمد بن يوسف الذي ذكرته لكم، فهم ثلاثة من تلاميذ الفيربري يروونه، وجاء أبو ذر الهروي فروى عن هؤلاء الثلاثة، وليس هو الوحيد الذي روى عنهم، وليسوا هم الوحيدين الذين رووا عن الفرق. الرواة عن الفرق كثر، والرواة عنهم أيضا كثر. فرواية أبي ذر، إذا أراد الواحد أن يقول رواية أبي ذر، لابد أن يجمع رواية أبي ذر عن هؤلاء الشيوخ الثلاثة. ربما اتفقت، وهذا هو الغالب، يعني قياسا بحجم صحيح البخاري كله، لا شك أن هؤلاء الثلاثة سيتفقون على الغالبية العظمى، ولكن بينهم اختلاف. فربما كان عند الكشميهني لفظ يختلف عن لفظ السرخس، وهكذا. فالحافظ بن حجر في الشرح ينبه إذا كان بينهم خلاف، يقول كذا للكشميهني، واقرأوا في فتح الباري وانظروا هذه الخلافات، يريدها الحافظ. كذا للكشميهني وعند سرخسي كذا، وربما تعدى لذكر الخلاف عند باقي الرواة، وفي رواية الأصيلي كذا، وفي رواية أبي الوقت كذا، وهكذا. رواة كثر. فالشاهد أنه يخطئ من يظن أن رواية أبي ذر رواية واحدة منضبطة، هذا غلط. والذي يريد أن يأتي بصحيح البخاري بناء على رواية أبي ذر لا بد أن يوازن بين رواية هؤلاء الثلاثة ويبين الفروق بينها، فإنه يصدق عليه حين ذاك أنه جاء برواية أبي ذر. ويمكن للواحد منا أن يستثبت من هذا ويرى هذه الفروق في نسخة صحيح البخاري المسمى باليونينية، وهي مطبوعة الآن، وهي نسخة مصححة ومنقحة، في الأعم الأغلب أنها أجود النسخ، وفيها إثبات الفروق بين رواة البخاري كلهم، ليس فقط بين شيوخ أبي ذر، ولكن بين رواة البخاري كلهم. من أحب أن يستفيد فليطالع في هذه النسخة. طيب، يكفي هذه الفائدة من صحيح البخاري، نواصل إن شاء الله تعالى في ذكر فوائد أخرى، وتفضلوا بالأسئلة إن شاء الله تعالى.
شكر الله لكم فضيلة الشيخ، ونسأل الله تعالى أنفع بعلمكم وعملكم. طبعا فيها صناديق للأسئلة، يعني لو دخل الأخوان جزاهم الله خير يعني يأخذون ويكتبون الأوراق، وما لم يعرض هذه الليلة سيعرض في الليالي المقبلة إن شاء الله تعالى. طبعا نعرض هذه الأسئلة. يقول فضيلة الشيخ، متى يكون طالب العلم محدثا؟
متى يكون محدثا؟ كلمة محدثا هذه ما أدري ما مقصود الأخ السائل به. إن كان يقصد المحدث عند أهل الحديث القدامى، فهذا يشترطون فيه أن يحفظ عددا من الأحاديث، اختلفوا في هذا العدد من المقاطع 500 حديث إلى آخر ما هنالك. فعلى كل حال لا بد للمحدث أن يكون ما يعرفه من الحديث أكثر مما يجهله، لكن المحدث في هذه الأعصار يبدو أنه من يملك القدرة والآلة على تطبيق هذه القواعد الضابطة التي نأخذها في البيقونية وفي غيرها، من يحسن تطبيق هذه القواعد على الأسانيد ويحكم على الأحاديث، ويكون عنده حصيلة أيضا من علم الحديث في جانب الرواية ونحو ذلك، فلا يكون يعني جاهلا بالمرة إذا سئل عن حديث لا يعرفه، ولكن ربما غابت عنه أشياء، لكن حسن تطبيق لهذه القواعد الضابطة وتنزيلها على الأسانيد، هذا يمكن أن يسمى معه محدثا، واللفظة فيها شيء من العلم.
أيضا هذا آخر يسأل عن الحافظ والمحدث، يعني الفرق بينهما أحسن الله إليك.
حقيقة ليس هناك دليل واضح وبين نستطيع معه أن نقول إن فلانا حافظ وفلانا غير حافظ، يعني من حيث عدد الأحاديث، ولكن المسألة مثل ما قلت مربوطة بما يحفظه من أن يكون ما يحفظه من الحديث أكثر مما يجهله. أيضا أيها الإخوة، أهل الحديث يعنون بأمر آخر، وهو المعرفة. فعندهم الذي يعرف ويدري ويفقه في علم الحديث أحسن من الذي يحكم. لذلك سأل رجل أحد العلماء عن أبي محمد يحيى بن محمد بن صاعد وقال له: أكان يحفظ؟ فقال: لا يقال عن أبي محمد كان يحفظ، كان يدري. قال: ما الفرق بين الدراية والحفظ؟ قال: الدراية عندنا فوق الحفظ، والدراية هي الفهم.
فضيلة الشيخ، ما رأيك في قول أن الشاذ والمقلوب المضطرب أنها قد تدخل في قسم الصحيح والحسن عند العلماء بالمتابعة، وهل هذا فيه إشكال؟
لعل إن شاء الله تعالى حينما نتكلم عن هذه الأنواع يتبين لنا المقصود أكثر. لأننا أيها الإخوة لو جئنا على سبيل المثال للمدرج، حينما تكلم عنه أهل العلم وميزوه وقالوا إنه من أنواع الحديث المردود، لا يعني هذا التساهل فيه، لأنهم يقولون إن هذا اللفظ الذي أدرج ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أعطيكم الخلاصة بسرعة، يعني موضوع، لكن الموضوع تقشعر منها الأبدان، يعني الكلمة أصبحت يرتجف منها الناس، لأن الوضع في الحديث مرتبط بالكذب، لكن الإدراج يأتي عن غير قصد، يأتي عن غير قصد الوضع في الحديث، ربما جاء على سبيل الوهم، ربما جاء على سبيل البيان من العالم للفظة ما، ربما جاء على سبيل الاستنباط من الحكم ما، ولم يقصد نسبة ذلك القول للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يهم من جاء بعد ذلك فينسب هذا اللفظ للنبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الوهم. فجزما هو ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يمكن أن نقول يتساهل في هذا ويمكن أن يكون حسنا لغيره لما أجد طريقا لهذا اللفظ ضعيفة؟ هذا يعني لا يقول به من شم رائحة الحديث من منابعها الأصلية، وإنما يقول ذلك من يأخذ يمكن علم الحديث أخذا ظاهريا.
يقول فضيلة الشيخ: لماذا يدلس بعض الأئمة مع العلم أن التدليس قد يضعف الحديث أو لا يؤخذ به لكونه مدلس لكونه مدلسا؟
الحقيقة هذه مسألة طويلة، يعني نتكلم عنها دوما في كتب المطولات. فيها أسباب عديدة تحمل الراوي على التدليس إذا كان هو الذي دلس، من جملتها طلب علو الإسناد، يعني إذا كان شيخه الذي أخذ هذا الحديث عن شيخ آخر، هذا الشيخ ثقة وهو قد سمع من الشيخ الذي فوقه، فيقول: أنا متأكد أن الحديث صحيح، فيسقط هذا الراوي الثقة ويروي الحديث عن الذي فوقه، مثل ما حصل من سفيان بن عيينة رحمه الله. قال الزهري، يعني هذا حديث الزهري أو عن الزهري، أو قالوا له: سمعته من الزهري؟ فأعاد مرة أخرى، فأعادوا عليه السؤال: سمعته من الزهري؟ فأعاد مرة أخرى، فأعادوا عليه السؤال فقال: لا، ولا ممن سمعه من الزهري. حدثني عبد الرزاق عن معمر عن الزهري، هو سفيان بن عيينة من كبار تلاميذ الزهري، ومعمر قريبه زميله، وعبد الرزاق تلميذه، فهو روى هذا الحديث عن تلميذه عن قريبه عن شيخه الذي هو الزهري، فهو تثبت. عبد الرزاق ثقة ومعمر ثقة والزهري شيخه، فتساهل في هذا وقال عن الزهري. فإذا قد يحلف هذا طلبا مثلا لعلو الإسناد أو لخفة الإسناد، هذا سبب. سبب آخر قد يكون شيخه متكلما فيه عند بعض أهل العلم ولكنه هو يرى أنه ثقة، فيقول: أنا لو أظهرت اسم الشيخ بيردون الحديث، فيسقط اسم الشيخ، وهذا متأول، وأهل العلم يعذرون بالتأويل المستساغ. قد يحمله على ذلك الاستنكاف، يعني كأن يشاركه في رواية الحديث عن شيخه رواة أصغر منه سنا، فيذهب ويسقط شيخه ويروي عن شيخ شيخه الذي سمع منه هو أصلا. لماذا؟ حتى يعلو على هؤلاء الصغار في السن، لأن يقول كيف هؤلاء ما جاءوا ما ولدوا إلا بعدي بخمسين سنة والآن ساووني وأنا سامع هذا الحديث من ذلك الشيخ قبل خمسين سنة، والآن عمر هذا الشيخ حتى سمع من هؤلاء الصغار وأتساوى أنا وإياهم، لا أذهب للشيخ الأعلى وشيخي ثقة. هم عدة أسباب يعني لا نطيل بها، عذر أهل العلم من صنع مثل هذا الصنيع لأنه لم يرتكب أمرا محرما مجزوما به حتى يمكن أن تسقط به رواية.
آخر سؤال أحسن الله إليك، يقول شاب انتهى ولله الحمد من حفظ كتاب بلوغ المرام وكتاب عمدة الأحكام مع شرحها، هل ينصح بالبدء في حفظ ألفية العراقي؟
يعني انتهى من حفظ كتابين؟
ايه، يقول انتهى من حفظ البلوغ والعمدة مع شرحها.
اي والله ما شاء الله، الذي يحفظ مثل هذا اذا كان الله سبحانه وتعالى انعم عليه بجودة القريحة جودة الحافظة وعنده وقت وهمة عالية، فأنا والله أفضل له أن يحفظ صحيح البخاري إذا كان يستطيع، هذا أفضل بكثير. فإن لم يستطع فلا بأس أن يحفظ ألفية العراقي، أيضا حفظها جيد.
بارك الله في علمكم وعملكم، ولعل بقية الأسئلة تعرض غدا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.